مشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم. بعد حلقة الأسبوع الماضي لما تكلمنا عن سباب الدنماركيين وإساءتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن إحنا عاوزين نعمل حاجتين، عاوزين نبعت رسائل لولاة الأمر بتوعنا، نقول لهم اغضبوا لنبيكم، نقول لهم ردوا سبة نبيكم، نقول لهم دافعوا عن نبيكم. واتفقنا إن إحنا نعود مرة أخرى إلى سلاح المقاطعة، قاطعوا منتجات من سبوا نبينا. وكنت أتمنى من قناة الناس ومن كل القنوات إن هي تتبنى هذه الحملة، حملة المقاطعة، حملة تنمية مواردنا. واقترحت الكلام ده على قناة الناس، لكن ليه ما عملهوش ما عرفش. قلنا تعالوا نرفع شعار اترفع في مصر من زمان، اشتري منتج بلدي وبلدك، تلقى وظيفة الولد وولدك. بل ان انا شخصيا سجلت للقناة برموهات بهذا المعنى، معرفش ليه ما بيزعوهاش. قلنا سبوا نبينا، احتلوا ارضنا، قتلوا اخواننا، اشتري منتج بلدي وبلدك، تلقى وظيفة الولد وولدك. اتمنى ان قناة الناس تتبنى هذه الحملة، حملة مقاطعة، حملة تنمية لمنتجات بلادنا. اقترحت الاقتراحين ده همت ان احنا نكتب لولاة امورنا، وان احنا نقاطع منتجات من يسب نبينا، من يحتل أرضنا، من يقتل أو يحاصر إخواننا، نقاطع منتجاتهم. وجاتني رسائل كتيرة بتسأل العنوان اللي نبعت فيه لولاة أمورنا. إذا كنا بنبعت في جمهورية مصر العربية فبنبعت على رئاسة الجمهورية السيد الرئيس محمد حسني مبارك، إذا كنا بنبعت في المملكة العربية السعودية بنبعت على الديوان الملكي خادم الحرمين الشريفين، إذا بنبعت في أي بلد اكتب بس كده، إذا كانت البلد دي جمهورية نكتب كده رئاسة الجمهورية السورية، رئاسة الجمهورية اليمنية، إذا كانت مملكة بنكتب الديوان الملكي فخامة صاحب الجلالة أو خادم الحرمين، ونبعت الجواب ده أو التلغراف ده. فوجئت بتليفون واحد بيقول لي هما الدنماركيين دول الدين الرسمي بتاعهم ايه؟ قلت له الدين الرسمي بتاعهم هو الدين المسيحي. قال لي طب احنا ليه ما نرسمش البابا وليه ما نتكلمش ونسب البابا بابا الفاتيكان زي هما ما بيعملوا في النبي بتاعنا صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ده كانت يعني اقتراح مفاجئ ليا ان احنا يبقى سلاح من اسلحتنا الشتيمة والسب. وللأسف الشديد انا لما اتكلمت مع الاخ اللي اقترح هذا الاقتراح وحاولت اقنعه ان احنا اولا ما نقدرش نسب لان احنا مش سبابين، ثانيا اشجاب البابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الثرى هذا في الثريا وهذا في الثرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثريا في السماء عاليا والبابا هذا في الثريا في التراب في الارض تحت، ما فيش وجه في الثرى، ما فيش وجه مقارنه اطلاقا بين ان هم يسيئوا لرسول الله واحنا نسيء لحد من رموزهم او حد من قادتهم او زعمائهم. حقيقة الاقتراح ده خلاني ارجع النهاردة لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا وصية اظن ان هي مرتبطة بالاجواء اللي احنا بنعيشها، مرتبطة بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتبطة بمنهج السب والشتيمة والإساءة. معايا وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ابن سليم رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد وعند الترمذي. جابر ابن سليم يقول مررت بالناس فإذا هم ملتفون حول رجل يصدرون عن رأيه لا يأمر أمرا أو لا يتكلم كلاما إلا صدروا عنه. سيدنا جابر ابن سليم رضي الله عنه وأرضاه ماشي فلقى الناس مجتمعة حوالين واحد رجل يصدروا عن أمره، يعني ينفذوا أوامره، مجرد ما يقول كلمة ينفذوها، يصدروا عن أمره ما يأمر أمرا أو يتكلم كلمة إلا صدروا عنها. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الرجل مسلما، كان على شركه. ده مين ده؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت إليه وقلت عليك السلام عليك السلام، فنظر إلي وقال عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. فقلت السلام عليك، أأنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك مكروه فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، والذي إذا كنت في أرض قفر أو في أرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. أنا رسول الله. فقلت إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى مكارم الأخلاق وأن تعبد الله الذي أخبرتك عنه لا تشرك به شيئا. قلت وإلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الإحسان إلى الجار. قلت وإلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى التبسم في وجه أخيك. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان الرجل مش مسلم. فقام فعانقني وقال بوركت وبورك من معك. قلت أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله. قال لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. وهذا هو الشاهد من الحديث، أوصني يا رسول الله، قال لا تسبن أحدا. وفي رواية اعهد إلي يا رسول الله، اديني عهد، خد مني عهد حاجة مخصوصة. قال لا تسبن أحدا. يقول جابر بن سليم فوالذي بعث نبينا بالحق ما سببت حرا ولا عبدا رجلا أو امرأة ولا شاة ولا بعيرا منذ أن أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي والحديث صحيح. لا تسبن أحدا. الشاهد من الحديث أن جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه مر بالناس وكان مشركا، فوجدهم ملتفون حول رجل يصدرون عن أمره بيتكلم والكل بيسمع وبيطيع. مين ده؟ هذا رسول الله عليك السلام يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك، لأن عليك السلام تحية الميت. لما الميت نعد عليه أو نمر نقف أمام ميت نقول عليك السلام يا فلان، أما الأحياء فنقول السلام عليك يا فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه حكم أن أنت ما تقولش عليك السلام، لأن دي تقولها لما تقف على حد ميت أو تقف تمر على المقابر، لكن مع الأحياء تقول السلام عليك. فكان جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه رجل معلم، فاتعلم السلام عليك يا رسول الله، صحح السلام بتاعه. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وعليك السلام ورحمة الله. سأله جابر أأنت رسول الله؟ أنت النبي؟ قال نعم أنا رسول الله. ثم يصف النبي الله، يعرف النبي بربه قبل أن يعرف بنفسه. يعرف جابر بن سليم بربه سبحانه وتعالى، نعم أنا رسول الله، رسول الله، الله الذي بعثني. ما قالوش أنا فلان وفلان وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، قال له لا، أنا رسول الله. مين الله؟ من الله؟ من الذي بعثني؟ الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. يبين لجابر بن عبد الله صفات الله عز وجل، أو يعرف جابر بربه بأفعال الله عز وجل في الكون. اشمعنا الثلاث حاجات دول؟ لأن دي اللي مرتبطة بالبيئة بتاع جابر بن عبد الله. لما نيجي نعرف أي حد لا يعرف الله عز وجل بربه بالله، لابد أن احنا نصف الله عز وجل بصفات وبأفعال يعرفها هذا الكافر في مجتمعه وفي بيئته. الله الذي أرسلني، هو الذي إذا أصابك مكروه دعوته فكشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة دعوته فأنبتها لك. عام سنة اللي هي مجاعة، يعني زرعت الأرض ووضعت النبتة في الأرض والمطرة نزلت وما طلعتش النبتة، فابتدعوه يطلعها لك. هو الذي ينبت لك هذه النبتة وينقذك من المجاعة ومن الضيق. إذا أصابك عام سنة دعوته فأنبتها لك. إيه كمان؟ الذي إذا كنت بأرض قفر أو فلات، كنت في صحراء أرض ما فيهاش أي حاجة أو صحراء شاسعة، تسير ببعيرك براحلتك فضلت راحلتك تاهت، فدعوته
فردها عليك. هذا هو الله الذي أرسلني. عرف جابر بن عبد بن سليم ربه، ليس هو هبل وليس اللات وليس العزة وليس مناة، لأنك إذا أصابك ضر لا تدعو مناة، وإذا أصابك عام سنة لا تدعو اللات، وإذا ضلت راحلتك في فلات لا تدعو العزة، إنما تدعو من؟ تدعو الله عز وجل. هذا هو الله يا جابر بن سليم. فيسأله جابر إلى ما تدعو؟ فيقول له إلى مكارم الأخلاق، ثم إلى ما تدعو؟ إلى عبادة الله الواحد الأحد لا تشرك به شيئا. ثم يسلم جابر ابن سليم رضي الله عنه وأرضاه. وأول ما أسلم يقول للنبي أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، كنا متوقعين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني لا تدعنا الصلاة، لا تدعنا الفجر، اوعى تسيب صيام يوم الاثنين والخميس، اوعى ما تصومش رمضان. كنا متوقعين او المعتاد، او لو اي حد فينا حد قبله واسلم وقال له اوصني كنا هنقول له صلي وصوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جابر بن سليم ويقول له لا تسبن احدا، اوعى تشتم حد، اوعى تسب حد. سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه يقول فوالذي بعث نبينا بالحق ما سببت حرا ولا عبدا رجلا أو امرأة. من أول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي كده ما سببتش لا حر ولا عبد ولا رجل ولا امرأة ولا شاة ولا بعيرا. يا ده حتى الدواب، حتى البقر والغنم، حتى الجمال ما سببت شاة ولا بعيرا. هذا هو جابر ابن سليم وتلقيه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في بداية الوصايا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أصحابه فهي وصية للأمة بأسرها، هي وصية للأمة جميعا. كل اللي سمعني دلوقتي سمع هذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبن أحدا، اوعى تسب حد. يا ترى هتعمل زي سيدنا جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه وما تسبش لا حر ولا عبد ولا رجل ولا امرأة ولا شاة ولا بعير ولا حجر ولا خشب ولا مطر ولا أي حاجة، ولا هتعمل إيه في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب علينا إن احنا كلنا نستمع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبن أحدا. اوعي يا أختي تسب ولادك، تشتمي ولادك غصب عنك، ارجعي بسرعة واستغفري. اوعى يا اخي الكريم تشتم زوجتك، اوعى تسبها، اوعى تلعنها، اوعى تشتم العربية بتاعتك، تشتم بقرة عندك، تشتم دابة، تشتم اي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش بذيء القول. المسلم الانسان المؤمن ما هوش طعان، ما يطعنش في كلام الناس ويقعد يكذب الناس، ولا لعان ويقعد يلعن ده ويلعن ده ويشتم ده ويسب ده، ولا البذيء الفاحش القول. البذيء اللي بيتكلم في الكلام الفارغ، الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام اللي قلة أدب اللي ما نحبش نسمعه. الفاحش اللي بيتكلم في الأعراض وفي الجماع وفي المعاشرة الزوجية وفي هذه الأمور. المسلم مش كده، المؤمن ما هوش واحد من الأربعة. ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا البذيء فاحش القول. في ناس تبص تلاقيهم في شغلهم في مكاتبهم مع أصحابهم ما بيحللهمش الكلام إلا عن المعاشرة وعن الجماع وعن الأسرار الزوجية والنكت بتاعتهم، حتى نكت قليلة أدب، ده اسمه بذيء فاحش القول. اللي يهزر بالشكل ده ده اسمه بذيء فاحش القول. المسلم مش كده أبدا. المسلم ما هوش طعان ولا لعان ولا بذيء ولا فاحش القول. في رواية: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا البذيء ولا بالبذيء فاحش القول. المسلم مش هو اللي بيسب ويقعد يشتم الناس على الفاضي والمليان. بنلاقي كتير جدا من الناس، الميكانيكي في ورشته، النجار في ورشته، الراجل صاحب المصنع في مصنعه، ما بيبطلش شتيمة طول ما هو ماشي، قاعد يسب ده ويشتم ده ويلعن ده ويشتم مش عارف فلان ويشتم الحكومة ويشتم مش عارف. لا، ليس المؤمن أبدا بالسباب. المؤمن ما بيشتمش. النبي صلى الله عليه وسلم ما سب أحدا قط، صلى الله عليه وسلم. المسلم ما سب أحدا قط. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ويعلمنا، وقضية السب دي حاجة في منتهى الأهمية، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أو يقول للصحابة: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. الديك ما ينفعش نسبه. تخيلوا بقى هذا الطائر أو هذا الحيوان الأعجم ما ينفعش نشتمه، ما بالك بقى لو بتشتم مسلم، لو بتشتم مؤمن. لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الظهر فإن الله هو الظهر. والله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني عبدي. كيف يؤذيك يا ربنا؟ يسب الظهر. بنسب زمن زي مش عارف ايه، وزمن مش عارف ايه، وزمن مش عارف، ونقعد نسب في الايام ونسب في الزمان، في حين النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن سب الايام وعن سب الساعة. دي ساعة ما شفتك كانت ساعة كذا، دي يوم ما شفتك يوم مش عارف ايه، حرام. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لهجانا. الشاعر فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا كل واحد في نعيب زماننا والعيب فينا، ولا عيب لزماننا سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ونقعد نشتم في الزمان، في حين ان الزمن لو نطق الزمان لهجانا. كل ده تخيلوا يا جماعة احنا بنعمله، وربنا عز وجل بيحاسبنا محاسبين على الكلام ده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وعلى آله وصحبه في الحديث المشهور، حديث سيدنا معاذ الطويل: يا رسول الله أو نحاسب بما نقول؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أمسك عليك هذا، كف عنك هذا. يمسك لسانه النبي، يمسك لسانه ويقول لمعاذ: كف عنيك هذا، امسك عليك هذا. يا رسول الله أو نحن أو مؤاخذون بما نقول؟ سكلتك أمك يا معاذ، أولا يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. الكلمة اللي بنقولها دي، إن ابن آدم لا يلقي بالكلمة، يخرج الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يدري أنها تهوي به إلى 70 خريفا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن سب الأيام، سب الزمان، سب الحيوانات، سب الديك. لا تسبوا الديك. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعثرت الناقة، الجمل بتاع السيدة عائشة عثرت كعبل فكانت هتقع، فلعنته: عليك اللعنة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انزلي يا عائشة، رد هذا البعير، لا يسير معي ملعونا. يا النبي صلى الله عليه وسلم يعنف عائشة علشان بتسب الجمل ويرجع الجمل، ويقول ما يمشيش معايا ملعون. في رواية أن امرأة سبت بعيرا لها فذبحته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل وقال لا نطعم من ملعون. تخيلوا يا جماعة، الديك، الجمل، الظهر، الريح، النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن سب الريح، لا تسب الريح فإنها مأمورة. الريح اللي بتيجي ديت والتراب اللي بيجي والعفرة والأعاصير نسبه ليه؟ نشتمه ليه؟ دي مأمورة، دي لا حول لها ولا قوة، الله عز وجل هو الذي يسيرها. تخيلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن سب هذه الأشياء، ما بالكوا بقى بالبني أدمين، بينا إحنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. اللي يسب واللي متعود ان هو يسب ده واحد فاسق، اللي لسانه واخد على الشتيمة على الفاضي والمليان ده واحد فاسق. سيدنا روى الإمام مالك في موطئه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن سيدنا عيسى بن مريم رضي الله عنه وأرضاه كان يسير في الطريق فوجد خنزيرا يمر من جواره فقال له انفذ بسلام. سيدنا عيسى بيكلم الخنزير وسيدنا عيسى حرم الخنزير، والخنزير عند سيدنا عيسى نجس ولا يحل أكله. فسيدنا عيسى شاف الخنزير معدي فقال له انفذ بسلام. فتعجب أحد الحواريين، كان دايما متعودين ان هم بيلعنوا الخنزير وبيضربوه، فاستغرب هذا الحواري ان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بيقول للخنزير كلمة طيبة، كلمة جميلة، انفذ بسلام. فقال أولا تسبه؟ قال لا أحب أن أعود لساني على السباب. يا الله، هذه هي أخلاق الأنبياء، وهذه هي سلوك الأنبياء، وهذا هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. مش حابب إن هو لسانه يتعود على الشتيمة، لسانه يتعود على ان هو يشتم. احنا بالفاضي والمليان، ولادنا في البيت يا حيوان ويا حيوانة ويا كلب ويا كلبة، بنعتبر ان احنا كده بنهزر مع اولادنا. لا، اوعى لسانك ياخد على الشتيمة، ياخد على السباب، ياخد على الـ هذه الالفاظ. سيدة أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها كانت ضيفة عند عبد الملك بن مروان، فسمعت عبد الملك بن مروان ينادي على خادمه، فتأخر عليه الخادم، الخادم اتأخر شوية أبطأ، فقال أقدم عليك اللعنة. عبد الملك بن مروان بيقول للخادم بتاعه أقدم عليك اللعنة. فنادت أم الدرداء على عبد الملك بن مروان وقالت سمعتك تلعن خادمك. قال نعم. أبطأ علي. قالت أخبرني أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس اللعان ولا السباب من الشهداء من الشهداء أهل الشفاعة. اللي بيسب ويلعن ده لا يمكن يكون شهيد ولا يمكن يكون ليه شفاعة. يا خبر أبيض، يعني دي علامة من علامات الموت الفطيس، ان انت تموت فطيس، ان انت تكون لعان او شتام سباب، دايما بتلعن، دايما بتشتم، دايما بتسب، لا يمكن ده يكون شهيد ولا ده يكون صاحب شفاعة عند الله عز وجل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع سيدنا أبي بكر ويجلس مع الصحابة، والقصة كلكم عارفينها ومشهورة. فدخل رجل فأخذ يكيل لأبي بكر السبابة والشتائم، قعد يشتم أبو بكر ويسبه، وأبو بكر ساكت ينظر إلى رسول الله من طرف خفي، مستني أن النبي، ما هو اللي دخل ده مسلم، مستني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، والنبي قاعد ساكت. فأبو بكر كاتم غيظه والنبي ساكت، فرد أبو بكر. أبو بكر اتحرك وبدأ هو يشتم ويسب هذا الذي دخل يشتمه، فقام النبي وخرج من المجلس. أبو بكر روحه وقلبه متعلق بأطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أيقن إن في مشكلة، إن هو غلط ولا إن في حاجة حصلت، علشان كده خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر خرج ورا النبي، يا رسول الله أو أخطأت؟ أنا عملت حاجة مش صح، حاجة غلط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر، كان الرجل يسبك فقيد الله عز وجل لك ملك يكذبه، يكذب هذا الرجل ويكتب لك في أجرك، فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان، فلا أجلس في مجلس فيه شيطان. فقال أبو بكر عذرا، يا رسول الله أو ما كان يا رسول الله أجدر بك أن تنصحه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو انتظرت لنصحته، لو استنيت شوية كنت أنا هتكلم وأقوله، يا أبا بكر ما يكون للصديق أن يكون لعانا. الصديق لا يمكن يكون لعان، وفي رواية ما كان لصديق على النكرة، ما يكون للصديق يعني أنت يا أبا بكر، ما كان لصديق أن يكون لعانا على النكرة على وجه العموم. الصديقين الناس أتباع الأنبياء الصديقين لا يمكن أبدا أن يكونوا من أصحاب اللعن. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال له، يا أخا الإسلام، ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا البذيء فاحش القول. فقال الرجل، عذرا يا رسول الله، سبق لسان الجاهلية. آسف يا رسول الله، الجاهلية غلبت علينا ولسه دي بقايا جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه في القصة المشهورة والحديث المشهور اللي كلكم عارفين. يأتيه بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، أبو ذر يشتم بلال، يا ابن السوداء يا ابن السوداء. الله، طب ما هو بلال أسود وأمه حمامة سوداء، لكن ده مش إقرار، ده شتيمة، ده معايرة. فيأتي بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله سبني أبا ذر. فينادي النبي على أبي ذر، يا أبا ذر، أقلت لبلال يا ابن السوداء؟ قال، نعم يا رسول الله. قال، إنك امرئ فيك جاهلية. وأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عن أبو ذر الغفاري. أبو ذر علم أنه أخطأ خطأ عظيما، ذهب إلى بلال يستسمحه، فأبى بلال، لا والله لا أسامحك والأقتصها منك يوم القيامة. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى الشارع إلى الطريق في حر الظهيرة، ونام على الأرض ووضع رأسه على الأرض ووضع خده على الأرض. فمر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ما حملك على هذا يا أبا ذر؟ قال، سببت بلال وأبى أن يسامحني،
والذي بعث نبينا بالحق لا أرفع رأسي حتى يأتي بلال ويطأ رأسي بقدمه حتى لا أجازى يوم القيامة، حتى لا أحاسب أو لا أسأل. سيدنا عبد الله بن مسعود يسرع إلى سيدنا بلال، يا بلال أدرك أبا ذر. يجري بلال يلاقي أبو ذر هو لسه شتمه وقايل له يا ابن السوداء، يلاقي سيدنا أبو ذر نايم. قم يا أبا ذر، لا والله حتى تسامحني، والله لقد سامحتك، والله لقد عفوت عنك، والله لقد غفرت لك، لا والله حتى تضع قدمك على قدي فيعلم الناس أنك أكرم علي مني. يا ده أدب كبير قوي، أدب جامد جدا، أدب عظيم جدا. لا مش هقوم غير لما تحط رجلك فوق خدي والناس كلها يعرفوا ان انت اكرم عند الله مني او اكرم علي مني. سيدنا بلال ياخد ينزل على ركبه ويقبل خد سيدنا ابو ذر ويقول لا والله لا افعل. يقول سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وانا لا اقوم من مقامي هذا، وانا مش هقوم من على الارض. مشكلة. سيدنا بلال يعمل ايه؟ سيدنا بلال يجي نايم على الارض جنب سيدنا جنب سيدنا ابو ذر ويقول لسيدنا ابو ذر وانا والله لن اقوم من مرقدي حتى تقوم يا ابا ذر. تخيلوا يا جماعه هذا الموقف، هذه الاخلاق، هذه المسامحه، هذا الجمال. سيدنا ابو ذر اخطا وانفعل وتنرفز وشتم سيدنا بلال وقال له يا ابن السوداء، راحوا للنبي، النبي يعنف ابو ذر انك امرئ فيك جاهلية، دي اخلاق جاهلية يا ابو ذر. ابو ذر يسامح يستسمح بلال، بلال زعلان واخد على خطره جامد ما يسامحش ابو ذر. ابو ذر يعمل ايه؟ ما هو مش هيقدر ينام. ودي خلي بالك لما تشتم حد لازم تستعتذر له ولازم تسترضيه ولازم تضحك في وشه ويضحك في وشك ولازم يسامحك. سيدنا ابو ذر مش قادر ينام، ازاي انام وانا فيا خصله من خصال الجاهليه وقلت امر من امور الجاهليه؟ يروح ينام في الطريق في عرض الشارع ويحط راسه على الارض ويستنى ابو ذر بلال، بلال يعدي ويقعد مع يكلم سيدنا ابو ذر. مش راضي ابو ذر، مش راضي بلال يحط رجله على خد سيدنا ابو ذر. سيدنا بلال اخر ما يغلب يعمل ايه؟ ينام جنب سيدنا ابو ذر. انا مش هقوم، خلينا احنا الاثنين نايمين. لا تسبن أحد، لا تسبن أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام أحمد في مسنده إذا خرجت اللعنة من فم أحدكم، اللعنة لما نقول يلعن فلان أو نشتم حد، خرجت اللعنة فتنطلق إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فتعود إلى الأرض، فتغلق دونها أبواب الأرض فتأخذ يمينا وتأخذ شمالا ثم تدور فتأتي إلى الملعون، فإن كان يستحقها لزمته وإن لم يكن يستحقها عادت إلى الذي لعن فنزلت عليه. يا تخيل ان انت لما تلعن حد او تشتم حد او تسب حد، اللعنة دي تطلع في السماء تتقفل ابواب السماء، تنزل في الارض تتقفل ابواب الارض، تروح يمين تروح شمال، وتيجي في الاخر جاية على الملعون الذي لعن. اذا كان يستحقها تلزمه، وإذا ما كانش يستحقها عادت إلى الذي لعن، اللي خرج الكلمة ترجع عليه وتلزمه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه وأمه. ياه، من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه وأمه. قالوا يا رسول الله، أو يلعن الرجل أباه وأمه؟ وأمه في حد بيلعن أبوه وأمه؟ قال نعم، يلعن الرجل أبا الرجل وأباه وأمه. يا نعم، يلعن الرجل أبا الرجل وأبا وأمه، فيلعن الرجل أباه وأمه. أنت لما تقول لفلان يا ابن كذا، وهو يقولك، يجي يقولك أنت اللي ابن كذا، أنت كده لعنت أبوك ولعنت أمك، ودي من أكبر الكبائر. من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه وأمه. إزاي؟ إنه يشتم واحد تاني بأبوه وأمه فيرد عليه الشتيمة بأبيه وأمه. أظن 90% إلا من رحم ربي. بنشتم وبيشتموا بعض بالأب وبالأم، يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا بنت كذا، ومش انت كده ما بتشتمش فلان، ده هو ده، انت بتشتم ابوك وامك. كان مرة واحد بيسألني، بيقول لي واحد نرفزني قوي، ويعني ظلمني قوي، ومش قادر اكتم، وهنفجر، وبل يعني لازم اعمل حاجة، اشتمه ولا اضربه؟ قلت له لا، اضربه ما تشتموش، اضربه ما تشتموش. لان الضرب ده اخف بكتير قوي من الشتيمة، اخف بكتير قوي من اللعن، وده عند بعض الفقهاء. وانا شخصيا ارى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما شتم حد ولا عمره ضرب حد. واحد يقول لي احنا مش انبياء وبنتنرفزه، اخبط دماغك في الحيطة، اخبط دماغك في الحيطة وما تشتمش حد. سيدنا عيسى رضي الله عنه وارضاه مرضاش يشتم الخنزير. ليه؟ علشان ما يعودش لسانه على الشتيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. اوعوا تشتموا اللي ماتوا، حتى لو هم كفار، حتى لو هم كفار ما تشتموهمش، ما تشتمش معين. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، ولعن كذا، ولعن آكل الربا، ولعن ولعن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب ولا يلعن، ولكنه يخبرنا بحكم أنزله الله على هذا الفاعل. خلي بالك إن النبي يقول لعن الله أو ملعون من فعل كذا، دي مش شتيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ده تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، اوعى انت تقول لي ده ملعون وقصدك شتيمة، لا، هتجري عليه حكم، مش انت اللي هتجري حكم، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اجرى الحكم، عشان محدش يحتج عليا ويقول لي النبي لعن كذا ولعن كذا ولعن رعل وزكوان ولعن اكل الربا ولعن. بقول له ده من النبي مش شتيمة، ده مش ليست جملة إنشائية، ولكنها جملة خبرية، جملة خبرية. يعني النبي يخبرنا أن من فعل كذا وكذا 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 فحكمه عند الله أنه ملعون. اللعن أي أنه في واد في جهنم اسمه واد اللعن، ما هي الشتيمة من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسب ولم يلعن أحدا قط معينا، ولا حتى كافر. تخيلوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما شتم أبو جهل ولا أبو لهب ولا أبو سفيان ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا الوليد بن عتبة ولا ولا ولا، عمره ما شتمهم، رغم ان هم شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليه كذاب، وقالوا عليه سارق، وقالوا عليه مجنون، وقالوا عليه عفوا ما قالوش سارق، كذاب ومجنون وساحر وحاجات كتيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما شتمهم. لما حد يشتمك، عندنا جملة كان زمان يعلمهن وربنا عليها، يقول لك يا عم قول له الله يسامحك. هي الشتيمة بتلزق؟ الشتيمة بتلزقش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تساب رجلان فعلى أظلمهما يكون الإثم، فعلى أظلمهما يكون الإثم، يكون الإثم. أما واحد يشتمك ما تشتموش، الظالم هو اللي هيكون عليه الإثم. أو تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم ولا مال ولا دينار له. قال المفلس عند الله أو المفلس يوم القيامة من أتى وقد سب هذا وشتم هذا ولعن هذا وأكل مال هذا وجلد هذا وطعن هذا وقذف هذا. في روايات كتيرة حوالي 16 صفة كلها في الشتيمة واللعن. ده المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة شتم ده وقال على ده وقال من ده وقذف ده ولعن ده وسب ده وأكل مال ده، فيؤخذ من سيئات هذا فتوضع على على سيئاته، فإن نفذت أخذت من حسناته إلى حسنات هذا، فكان مفلسا يوم القيامة. شفتوا السب والشتيمة قد إيه كبيرة، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي بيقولوا عليه إرهابي، النبي اللي بيشتموه، النبي اللي بيسيئوا إليه، ده يعلم أتباعه ويعلمنا لا تسبن أحدا، حتى لو كان عبد، لو كان حر، رجل، امرأة، شاه، بعير، ديك، الريح، الزمن، الحجر، كل شيء. اوعى تسب. ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان. قبل ان نذهب الى هذا الفاصل، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا جميعا، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جابر بن سليم رضي الله عنه وارضاه: لا تسبن احدا، لا تسبن احدا، لا تسبن احدا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا. اوعوا يا جماعة، اوعوا تسبوا اولادكم، تسبوا ابنائكم، تسبوا اخواتكم، جيرانكم، تسبوا اي حد. ليس المسلم بالسباب ولا اللعان، ليس السباب ولا اللعان بشهيد ولا صاحب شفاعة. اللي بيسب ويلعن ما هو الشهيد، لا يمكن يكون شهيد، لا يمكن يكون صاحب شفاعة. اوعى تسب خادم عندك، اوعى تسب واحد بيشتغل عندك ولو بهزار. ما تسبش، ما تعودش لسانك على ان هو يشتم ويسب. اوعى تسب السكرتير بتاعك، اوعى تسب الفراش بتاعك، اوعى تسب ولو بهزار. اوعى تسب ولادك، اوعى تسب جيرانك، اوعى تسب حد ولو بهزار. اوعى يا شباب واحنا بنهزر مع بعض، اوعى نكون من أصحاب البزاءة فاحش القول. ما نقعدش نهزر وننكت بكلام يستحي منه الإنسان الحر. لا تسبن أحد، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
حبيبي
الصلاة والسلام
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبك لأبيك؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يفوق حبك لولدك؟
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
وجاوبني جاوبني رد علي.
سؤال.
انت ساكت ليه؟
سؤال.
شيل ايدك من على بوقك وجاوبني.
محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
محمد
تابعة لمحبة الله جل وعلا.
الحب الحقيقي الوحيد
حبيب.
لا دولار ولا يورو
ولا
جنيه ولا
حبيب.
ريال. العملة الرسمية الصلاة على النبي.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه
محمد.
قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.
يا عمي صلي
حبيبي.
يا سيدي صلي. الله يرحمك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم حبيبنا.
وانت يا ست انت قاعده في بيتك ما تعلي صوتك للصلاه على النبي.
اختنا
من اشد الناس من اشد امتي
حبا لي
ناس
يكونون بعدي
يود احدهم
حبيب
لو رآني باهله
حبيب
وماله
حبيب.
ده انت حبيبي.
اللهم انا نشهدك يا ربنا أنا نحب حبيبك اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام املأ قلوبنا بحبه
حبيبي.
النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لوجب على أهل الزمان أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله.
سيدك النبي يقول لي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد الصلاة على النبي.
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه. النبي
طاعة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة
حبيب.
طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هدى. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فوز في الدنيا والآخرة. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق لمراد الله جل وعلا.
بعيش مع النبي
حبيبي
صلى الله عليه وسلم.
وجمال النبي ومشاعر النبي وأحاسيس النبي وذوق النبي.
أقلق لما يقلق واحزن لما يحزن وافرح لما يفرح واضحك لما يضحك.
شايف المحبة لكن بقى الشغل البكش في المحبة إن صحت اللفظة والتنظير البارد والثقافة الذهنية الباهتة. احنا بتوع النبي يا جدع واحنا حبايب النبي واللي يحب النبي زق هي مش عربي الترمس.
خليه بقى اللي خرج من قلب الحبيب يوصل لقلبك يا أخي. خليه يوصل لقلبك يا أخي الحبيب
حبيبي.
صدق المحبة صدق المحبة
يا سيدي
هو ده السبيل هو ده الطريق صدق المحبة. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب حبيبك المصطفى يا رب العالمين. حب النبي غالي يا أخوانا. قدر النبي كبير.
حب الرسول
أنا متأكد
حبيبي
إن حب النبي في قلوبنا هيزيد
حبيب.
وحبنا لكلام النبي والحديث النبي هيزيد
حبيب.
وحرصنا على العمل بسنة النبي
حبيبي
وبإشارة النبي هيزيد
حبيبي.
صلى الله عليه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وآله وسلم.
Thank you.
تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، بكم مرة أخرى مع قصصات صحفية وقصصات ورقية خلال الفترة اللي فاتت. أول قصاصة حقيقة عاوز أربطها بقضية الدنمارك، قضية الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أنا مستعجب جدا من موقف المسلمين في الإساءة دهيت، ومستعجب جدا من موقف الإعلام في الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل خلوني أقول لكم، أنا مستعجب من قناة الناس في الإساءة لرسول الله. أنا شايف إن كل الإعلام ما أمشي بالدور المطلوب منه في هذه المرة سنة 2006 لما أسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، كانت ردة فعل المسلمين أقوى، ردة فعل الإعلام أقوى، ردة فعل القنوات الدينية نفسها أقوى. أنا كنت أتمنى أن يكون للقنوات الدينية ردة فعل أقوى من كده بكتير، وعلى رأسها قناة الناس وكل القنوات اللي موجودة. مش كفاية أبدا أن احنا نقعد نذيع أناشيد عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كفاية أبدا أن احنا نقعد نذيع كليبات عن الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كفاية أبدا أن احنا نقعد نجيب المشايخ والعلماء والشعراء يمدحوا في رسول الله ويدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنكلم مين؟ بنكلم نفسنا، بنكلم نفسنا. كنت أتمنى أن يكون فيه على القنوات الدينية حملات للمقاطعة، حملات شديدة وتوعية للناس بالمقاطعة. كنت أتمنى، وإن كانت فكرة بعتها لي واحد على SMS بيقول لي ليه القنوات الدينية ما تحتجبش يوم كامل احتجاجا على الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيقول لي ليه القنوات الدينية ما تعملش يوم عن من أساء إلى رسول الله، مين اللي أساءوا لرسول الله، وتحكي تاريخهم السيء السخيف. كنت أتمنى تكون ردة الفعل أقوى من كده بكتير، لكن للأسف الشديد أنا شايف أن ردة الفعل ما هيش قوية. ردة الفعل من الشعوب، من الإعلام، ما هيش قوية. ردة الفعل من المسؤولين والزعماء شيء طبيعي أنها ما تكونش قوية، وإن كان البعض استدعى السفير الدنماركي زي ما حصل في مصر مثلا، استدعوا السفير الدنماركي ماشي، لكن كنا نتمنى تكون أكتر من كده. ليه بقول كده؟ علشان المرة اللي فاتت 2006 كانت الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيفة واحدة، من صحيفة واحدة. المرة دي الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 20 جورنان دنماركي. أظن من أسابيع في القصصات الصحفية قلت لكم عن الخبر والحكم اللي أصدرته محكمة روسية على صحفي أو على صحيفة أو على رئيس تحرير صحيفة بالسجن 3 سنوات لأنه نشر الرسوم المسيئة لرسول الله، الرسوم الدنماركية نشرتها صحيفة روسية، روسيا حكمت عليهم بالسجن 3 سنين على رئيس تحرير الصحيفة احتراما لمشاعر المسلمين. المرة دي 20 جورنان دنماركي بيشتم ويسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردة الفعل ما هيش قوية، ما هيش قوية. وبقول المرة دي الإساءة مختلفة، لأن المرة دي ما هيش حرية يا جماعة، ده ما أساءوش للنبي عشان حرية الرد، ده أساءوا لرسول الله ونشروا الصور المسيئة لرسول الله ردا على محاولة
قتل الرسام الذي رسم هذه الرسوم. يعني دي مش حرية رأي، ده انتقام من المسلمين، ان في اتنين مسلمين كانوا بيخططوا وحاولوا ان هم يقتلوا الرسام الدنماركي، فقامت الصحف الدنماركية نشرت هذه الرسوم. طب انتوا بتقتلوا الراجل ده، طب احنا هننشرها. لا، ده دي مش حرية رأي، ده دي حرب، ده دي معاندة، دي مقاومة ارهاب بارهاب. مين الارهابي ومين المتطرف؟ تعال نشوف مين الارهابي ومين المتطرف في القصاصة الاولى اللي معايا. تعال نشوف مين اللي بيكره الاسلام والمسلمين لمجرد انه اسلام ومسلمين. القصاصة الاولى نشرتها جريدة المصري اليوم يوم السبت 9/2 ويوم الحد 10/2. يوم السبت 9/2 ويوم الحد 10/2 كانت بعنوان اسقف كانتربري يدعو لتطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية في بريطانيا. أسقف كانتربري، وأسقف كانتربري هو روان ويليامز رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكية البريطانية، يعني أكبر رأس دينية في بريطانيا. هذا الأسقف ويليامز يدعو إلى تطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية في بريطانيا. الراجل ده رأى أن هناك جوانب في الشريعة الإسلامية في بريطانيا تتفق مع العادات والتقاليد ومع الأحكام المدنية البريطانية، فقال أن احنا نضحك على المسلمين يا جماعة ونشعر المسلمين أن احنا بنحترم دينكم وأهو بنطبق لكم الجوانب من الشريعة اللي بتتفق مع عاداتنا وتقاليدنا ومع القانون المدني بتاعنا. يعني الراجل ده بيضحك على المسلمين، ده يعني بيلف ويدور حوالين ان بريطانيا علشان نقلل خفة حدة الارهاب والتطرف اللي هم بيسموها ارهاب وتطرف في بريطانيا، احنا هنطبق لكم بعض جوانب الشريعة الاسلامية. ايه هي؟ اللي بتتفق مع قوانين وعادات وتقاليد المجتمع البريطاني. ده في المجتمع البريطاني. كانت ردة الفعل ايه؟ نشرتها المصري اليوم في العدد الثاني يوم الأحد 10/2 انتقادات عنيفة لدعوة أسقف كانتربري إلى تطبيق جزء للشريعة الإسلامية في بريطانيا. انتقادات عنيفة، مطالبات باستقالة الأسقف، رئيس وزراء بريطانيا يعتبر الدعوة انتهاكا للقانون البريطاني، ضجة في الأوساط السياسية. ويليامز نفسه القس الأسقف هذا يعرب عن صدمته، رئيس الوزراء البريطاني بيعتبر دي انتهاك للقانون البريطاني. ده احنا ما عملناش حاجة، ده احنا مجرد ان هي نفس القوانين موجودة في القانون البريطاني، والراجل بيقول يا جماعة اضحكوا عليهم، هدوا المسلمين دول شوية. لا، ده المسلمين دول ما يسووش عندهم اي حاجة، انتقادات وضجة عنيفة ويعني انتهاك للقانون البريطاني ويعني استقالة الأسقف، مطالبة باستقالة الأسقف، وهو الرجل نفسه يعرب عن صدمته الشديدة لهذا الرد، لرد الفعل ده. أنا ما جبتش حاجة، ما قلتش حاجة. الناس دي يا جماعة تتمنى عالم بلا إسلام، عالم بلا إسلام، وفي فعلا كتاب صدر بيقول كده، عالم بلا إسلام، بيتخيلوا العالم من غير إسلام هيبقى شكله إيه. حقيقة دي كانت القصاصة الأولى اللي معايا، وعلاقتها بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تدفعنا للقصاصة التانية أو تحملني على القصاصة التانية، وهي برضو أنا أظن أنها مرتبطة بنفس العنوان، وهي مقالة الأستاذ فهمي هويدي في الدستور يوم الخميس اللي فات، يوم الخميس 21/2، مقالة الأستاذ فهمي هويدي بعنوان أسخف خبر. أسخف خبر، إيه هو هذا الخبر السخيف وإيه هو أسخف خبر؟ أسخف خبر هو أن ساركوزي الرئيس الفرنسي أصدر قرار أو أصدر قانون أو بيطالب بإصدار قرار أو قانون بتدريس المحرقة. يعني إيه؟ بيقول ساركوزي ان كل طفل كل طفل فرنسي في نهاية المرحلة الابتدائية عليه ان يتعرف على اسم وقصة طفل يهودي واحد من ضحايا المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية. كما يدعي اليهود وهو ادعاء كاذب لا حقيقة له اطلاقا ان في 6 مليون يهودي والبعض جعلهم 10 مليون والبعض جعلهم 12 مليون يهودي احرقهم هتلر كان بيولع بيهم الافران سموها المحرقة. ساركوزي بيقول ان كل طفل في فرنسا في المرحلة الابتدائية عليه ان يحفظ قصة طفل من اطفال المحرقة ومش هينجح ومش هيتخطى المرحلة الابتدائية غير لما ينجح ويحكي قصة طفل من اطفال المحرقة. انتوا عارفين فرنسا فيها كام مليون طفل في المرحلة الابتدائية؟ 6 مليون طفل. كل سنة في فرنسا في 6 مليون طفل في المرحلة الابتدائية. مطلوب منهم ان كل سنة الطفل ده كل طفل في المرحلة الابتدائية الفرنسية يحفظ اسم وقصة طفل يهودي اتحرق في المحرقة النازية. انا بقول الخبر ده نقل على استاذ فهمي هويدي علشان اربط بين اليهود قدروا يعملوا ايه في المحرقة بتاعتهم ويعملوا اسطورة ملهاش اي اساس ويستخرجوا قانون من الامم المتحدة يجرم من ينكر هذه المحرقة. احنا عرب مش قادرين نطلع قانون يجرم من يسب رسول الله، مش محمد صلى الله عليه وسلم فقط، اي رسول، لكن هم فعلا القانون ده يا جماعة موجود ان ممنوع اي حد يسب نبي من الانبياء. القانون ده موجود في الدول الاوروبية، يقدر حد يسب عيسى ولا يسب موسى عليهم الصلاة والسلام ابدا، لكن هو محمد بالنسبة لهم ما هوش نبي. ساركوزي ما قدرش ولن يستطيع ان ينكر هذه المحرقة ويلزم كل طفل فرنساوي بان هو يحفظ قصة طفل يهودي اتحرق في المحرقة. واحنا قادتنا وزعماءنا وحكومتنا مش قادرين نطلع قانون يجرم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتعمل لنا ايه الامم المتحدة؟ لماذا لم تنسحب الدول الإسلامية من الأمم المتحدة؟ لماذا لا تنسحب الدول الإسلامية من مجلس الأمن؟ لماذا لا تنسحب الدول الإسلامية من كل المنظمات الدولية احتجاجا على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجاجا على سكوت هذه المنظمات التي تحفظ الأمن والسلام العالمي؟ دي كانت القصاصة الثانية بعنوان أسخف خبر، وهو فعلا أسخف خبر وخبر سخيف جدا من فرنسا. القصاصة الثالثة أيضا هي مقالة الأستاذ فهمي هويدي في الدستور يوم 3/19/2 يوم 3/19/2 الدستور نشرت الأستاذ فهمي هويدي مقالة تحت عنوان غزة تحت الحصار العربي. غزة تحت الحصار العربي، ما هيش تحت الحصار الإسرائيلي. غزة لم يعد اليهود هم الذين يحاصرون غزة، ولكن العرب هم اللي بيحاصروا غزة. أستاذ فهمي هويدي كتب المقالة ديا وقد يعني سبقني وقال ما كنت أريد أن أقوله إن وفد من 22 رجل وسيدة إيطاليين ذهبوا إلى العريش ممثلين عن اللجنة الشعبية الإيطالية لكسر الحصار عن الفلسطينيين في غزة، وإن هم في إيطاليا هذه جعلت سنة 2008 هي عام فلسطين بمناسبة مرور 60 عام على 67 على النكبة. هذا الفعل لماذا لم يحدث من جماعة من الجماعات العربية؟ أين معونات وأموال وبترول الخليج عن غزة؟ مين اتكلم؟ رجوناهم وبسنا ايديهم يا قادتنا يا زعمائنا. الآن غزة محاصرة من العرب، ما هيش محاصرة من إسرائيل، غزة محاصرة من العرب، العرب يحاصرون غزة بسكوتهم، بوضع رؤوسهم في الرمال، ببيعهم للبترول وللغاز لليهود وللإسرائيليين وللأمريكان. رحم الله فيصل بن عبد العزيز، رحم الله فيصل بن عبد العزيز خادم الحرمين ملك المملكة العربية السعودية. لو كان موجود فيصل الآن كان سيسمح بهذا؟ أبدا. كان البترول اللي بيتباع البرميل فوق $100 كان اتقطع. رحم الله شيخ زايد النهيان، رحم الله زايد النهيان شيخ العرب، لو كان موجود أبدا ما كانش هيسمح ان الفلسطينيين يحاصروا، أبدا مستحيل. رحم الله أمجاد وأشاوس ورجال كانوا رجالا. غزة تحت الحصار العربي، تحت الحصار مش من القادة فقط، تحت الحصار من كل إنسان. غزة ما زالت محاصرة، وما زالت قلوبنا في غزة، وما زالت المعونة تمنع عن غزة من مصر ومن الأردن ومن كل مكان، والأوروبيين يذهبون ويتضامنون مع غزة، ونحن ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقينا في خلف كجلد الأجربي. القصاصة الثالثة نشرتها المصري اليوم يوم الحد 17 فبراير، تنفيذ حكم الإعدام في المصري الثاني بليبيا، تنفيذ حكم الإعدام في المصري الثاني بليبيا. وخبر تاني، الحكم بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع مصر. تنفيذ حكم الإعدام في المصري الثاني في ليبيا. ليبيا والأخ العقيد معمر القذافي قائد الجماهيرية، قائد الوحدة العربية، أناشده يا أخ يا عقيد، يا أخ القذافي، يا أخ معمر، نداء من أخ لك في الإسلام، من أخ لك في العروبة، من أخ لك في الجوار. أفرجت عن الممرضات البلغاريات الذين نشروا الإيد في ليبيا، أناشدك وأرجوك أن تفرج عن هؤلاء المصريين، كفاية 2 أعدموا، أحكم عليهم بالسجن المؤبد، عاملهم كما عاملت الممرضات البلغاريات. أعلم أن قلب معمر القذافي قلب مسلم، قلب مملوء حبا للعروبة، حبا للعرب. أعلم أن معمر القذافي هو الوحيد الآن الذي يتغنى بالوحدة العربية وبالدم العربي الواحد. عفوا أخي القائد، عفوا، أناديك وأناشدك وأنا مصري فقير مسكين، بعد أن سكتت حكومتنا وانصرفت خارجيتنا عن رعاياها وعن أبنائها، وأظن أن لوزارة الخارجية وظيفة أخرى غير المحافظة على المصريين في الخارج. خبر الثاني، الحكم بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع مصر. حقيقة لما قرأت هذا الخبر اقشعر بدني. الحكم بإعدام شخصين بتهمة التخابر مع مصر، مين اللي حكم بالإعدام؟ اوعوا تصدقوا انه إسرائيل، لا والله مش العدو الصهيوني، مش إسرائيل هي اللي حكمت على 2 مصريين بالتخابر والتجسس، دي اليمن. تخيلوا يا جماعة، الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية تحكم على 2 مصريين بالإعدام عشان بيتخابروا مع مصر. أعلم وكلنا نعلم وكل العقلاء في الكون أن التخابر يكون مع دولة عدوة، مع الأعداء. مصر واليمن هيتجسسوا على بعض ليه؟ وهيتخابروا مع بعض ليه؟ اليمن التي اختلطت فيها دماء المصريين بدماء اليمنيين، اليمن الذين اختلطت دماء اليمنيين بدماء المصريين في سيناء في 73، اليمن الدولة الصديقة الأخت. تخيلوا يا جماعة، وصل الحال بالعروبة، وصل الحال بدول الإسلام، وصل الحال بالدويلات التي وضعت سايكس بيكو حدود وهمية لممالك عظيمة، وكل واحد قاعد على كرسي يظن أنه ظل الله في أرضه، ولا يعلمون أن هذه الحدود لا قيمة لها عند الله. وصل الحال أن في قضايا تجسس وتخابر وحكم بالإعدام بين مصر واليمن ولا تعليق. أختم القصصات بهذا الخبر الطريف. الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، انفاق الحكومة لتسع مليارات جنيه، 9 مليارات جنيه بتنفقهم الحكومة المصرية سنة 2005 على الشاي والقهوة. الحكومة المصرية بتنفق 9 مليار جنيه على الشاي والقهوة وأبنائها بيعدموا في ليبيا علشان ما فيش حكومة تدفع لهم دية. 9 مليار جنيه على الشاي والقهوة وأبنائها بيعدموا في اليمن للتخابر مع دولة يمنية. دي قصصاتي، وده حلنا، وده أسبوعي في هذه القصصات. عندنا يعني قليل من الوقت، نستقبل فيه بعض اتصالاتكم، وأرجو أن اتصالاتكم تكون في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. اتكلمنا لا تسبنا أحد، اتكلمنا أن احنا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احنا لا نسب ولا نشتم. مرة تانية بأكرر وأقول أن احنا عاوزين نكون إيجابيين شوية في دفاعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملة شديدة، حملة قومية، لا تشتروا بضائعهم، قاطعوهم، سبوا نبينا، احتلوا أرضنا، قتلوا إخواننا، اشتري منتج بلدي وبلدك، تلقى وظيفة لولدي وولدك. أتمنى وأرجو كل القنوات الفضائية تتبنى هذه الحملة، حملة لمقاطعة أعدائنا، حملة لنمو بلادنا، حملة علشان منتجاتنا. والحمد لله كل المنتجات اللي موجودة لأي دولة لينا منتجات غيرها. أتمنى أن احنا نكون إيجابيين، وأرجو أن احنا نكون إيجابيين، أرجو أن كل واحد فينا فعلا يبعث لرئيسه، لولي أمره: سيد الرئيس، نحن نسمع ونطيع لك، نرجوك اغضب لنبيك، دافع عن نبيك صلى الله عليه وسلم. ما زالت غزة في قلوبنا، وتحول الحصار في غزة من حصار يهودي، من حصار استعماري، إلى حصار عربي. العرب يحاصرون غزة. معنا اتصالات. السلام عليكم. في عندك مشكلة يا أحمد في الاتصالات؟ طيب في انتظار اتصالاتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
الشيخ صفات.
تفضلي يا أختي.
ممكن حضرتك أشارك مع حضرتك؟
تفضلي.
انت حضرتك دلوقتي بتقول اللي احنا نقطع المنتجات الدنماركية والغير الاسلامية.
نعم.
دلوقتي المفروض الحكومة هي اللي تقول لا مش احنا، عشان احنا لو مشتريناش من منتجات المصرية هتتحسب علينا احنا، هم اللي يخسروا. يعني المفروض تيجي من الحكومة المصرية اصلا ما تدخلش الحاجات دي.
انا بتكلمش على الحكومة المصرية يا اختي، انا بتكلم على الشعوب.
ايوه
احنا خلاص
ما بنتكلمش على بلد واحده، احنا
ما بنتكلمش على بلد واحده.
ايوه صح،
بتكلم على كل البلاد الاسلاميه.
ايوه المفروض هم اللي قطعوا مش احنا اللي نتقاطع.
انا بقول نقاطع منتجاتهم.
ايوه نقاطع
منتجات الاعداء.
صح.
أيوة. انت سمعتي غلط حضرتك،
معلش انا متأكد.
نقاطع منتجات الاعداء ونشتري منتجات بلدنا.
ايوه
بقول اشتري منتج بلدي وبلدك تلقى وظيفه لولدي وولدك.
ايوه
ونقاطع منتجاتهم وما ننتظرش ان الحكومه هي اللي تقاطع. حكومتنا وكل الحكومات ملهاش وظيفة دلوقتي غير ان هي بتدافع عن نفسها وبتشرب شاي وقهوة بتسعة مليار جنيه.
ايوة
نعم
انا مع حضرتك برضو.
اهلا بيك. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي اهلا وسهلا.
اي شيخ يمكن يعني عندي اقتراح انه احنا كشباب يعني مسلمين ما لناش اي سلطه عشان يعني نواجه العدو. يمكن اعداء المسلمين يظنون ان نحن شعب عاطفي ام عاطفيه يعني، لذلك يستفزون مشاعر المسلمين ويريدون ان نشغل عما هو اهم ونحط من انفسنا بانفسنا.
نعم تفضل.
لكن ذلك هيهات لهم ان يكون ذلك. فنحن امه محمد خير امه اخرجت للناس سنبقى كذلك، ونور محمد باقٍ ولو كره الكافرون. ويجب يعني ان نشغل بالاجتهاد في طلب العلم والاخلاص في العمل، وان لا نقيم لهم وزنا، لان نحن اذا استجبنا لهم يعني سنحقق لهم غاياتهم، ولا يجب ان نحقق لهم غاياتهم.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا اختي الكريمه. يعني احنا قلنا برضو ان احنا لابد ان نكون على مستوى التبعيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كل كم سنه يسيئوا ويرسموا ويشتموا ماشي اهلا وسهلا، انتوا بتفكرونا ويعني والناس اللي يعني بتحيا القلوب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الأستاذ صفوت.
أهلا وسهلا.
معك أخوك في الله حسام. وكان عندي تعليق بسيط، أرجو ما أدري أنا خجل إني أقدم شيء يخالف بعض ما قلته، ولكن أحب أن أذكر لأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية ابن حبان وقد صححه الشيخ الألباني عن موضوع اللعن، حيث أنه في حقوق الجار اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن جاره يؤذيه، فقال له اطرح متاعك في الخارج، فطرحه فلعنه الناس، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له لقد لعنني الناس، فقال له لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. وأعتقد كان الشيخ الألباني أشار إلى جواز لعن المؤذي حتى وإن كان مسلما.
نعم جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا أخي الكريم. هذا رأيك ورأي شيخك، ولكنه ليس رأيي ولا رأي شيوخي، والحديث فيه كلام كثير. في رواية اللعن، هذه الرواية فيها ضعف شديد، وإن صححها الشيخ الألباني، فشيخ محمد الأنصاري رحمه الله ضعف الرواية التي فيها لعن الناس للجار. الرواية الصحيحة فأساء الناس إلى الجار، فأساء الناس إلى هذا الجار، وليس فيها لفظ اللعن. وكل الروايات تنهى المسلم عن اللعن وعن السباب، ما نجيش برواية فيها اختلاف على أقوال العلماء ونحتج بيها على الروايات الصحيحة الثابتة ثبوت الجبال. هذا يعني مذهب ومنهج خطأ جدا في دراسة الحديث وفي فقه الحديث
أن يكون هناك رواية لا تقف على أقدام ثابتة من حيث الصحة وقوة الإسناد، ونحتج بها على روايات في البخاري ومسلم وعامة أهل السنة. هذه الرواية أنا أختلف مع حضرتك في صحتها، وإن صححها الشيخ الألباني فقد ضعفها شيخي الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، والشيخ حماد الأنصاري بالمناسبة هو أحد شيوخ الشيخ الألباني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
كيف الصحة؟
مرحبا يا أخي.
جزاك الله خير على هذا الشعور الطيب.
الله يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك يا سيدي. معك عبد المنعم عقيد أبو رحمة من الرياض.
أهلا وسهلا يا أبو رحمة.
أهلا وسهلا بك يا أخي. أنا أعرف يعني حضرتك بتوجه كلام طيب وشيء طيب، وبتنبه الإخوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ناحية بالنسبة للمقاطعة. هذا شيء طيب. لماذا لم يعقد المؤتمر العالمي الإسلامي أو مؤتمر أو أي مؤتمر إسلامي أو الدول العربية أو جامعة الدول العربية، لماذا لم تعقد مؤتمرات عاجلة أو جلسة عاجلة كما يحدث في أي حاجة أو أي جلسات اللي هي مضت، يقول لك إن اجتماع طارئ لكذا أو كذا أو حاجة يعني حاجة هايفة أو أي حاجة مش معقولة.